التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأربعاء أن تحالف القوات الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما زال متماسكا على حد وصفها. وقد أدلت رايس بهذا التصريح في برلين بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن عزم حكومته على خفض حجم قوات بلاده في العراق. المسؤولة الأمريكية صرحت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير بأن التحالف ما زال متماسكا، مؤكدة أن الخطة هي نقل المسؤولية إلى العراقيين كلما أمكن بحسب تعبيرها. وفي هذا الصدد قالت رايس:
The coalition remains intact and in fact the British still have
إن التحالف ما زال متماسكا، وفي حقيقة الأمر سيبقي البريطانيون على آلاف من جنودهم في العراق في الجنوب، وإن أي قرارات يتخذونها سوف تستند على الظروف، لكن الخطة هي أنه كلما أمكن نقل المسؤوليات إلى العراقيين فلن تكون هناك حاجة في هذه الظروف إلى قوات التحالف.
وكان بلير أعلن في وقت سابق الأربعاء أن بريطانيا ستخفض عدد قواتها في العراق بواقع 1600 فردا خلال الشهور المقبلة، لكنه أضاف أن الجنود سيبقون في العراق في عام 2008 ما دام الأمر يستدعي وجودهم. وقال في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني أن الخفض الفعلي في القوات سيكون من المستوى الحالي البالغ 7100 والذي كان قد خفض بالفعل مما كان عليه قبل عامين وهو 9000 ومن 40000 وقت الصراع إلى نحو 5500 بحسب تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها في اليابان الأربعاء ذكر نائب الرئيس الأمريكي الزائر ديك تشيني أن وضع جدول زمني لبدء سحب القوات البريطانية من العراق هو دليل على إحراز تقدم في الجزء الجنوبي من البلاد على الرغم من العنف المتواصل في العاصمة بغداد. وكان تشيني صرح في وقت سابق الأربعاء بأن الولايات المتحدة تريد إنجاز مهمتها في العراق والعودة بشكل مشرف على حد تعبيره. في كوبنهاغن أعلن رئيس وزراء الدنمارك أندرس فوراسموسن الأربعاء أن بلاده ستسحب كل قواتها البرية من العراق في شهر آب المقبل وتستبدلها بوحدة صغيرة تضم 55 جنديا يعملون على 4 طائرات هليكوبتر للمراقبة. يذكر أن للدنمارك نحو 470 جنديا في العراق يخدمون تحت قيادة بريطانية. صرح وزير الدفاع ليثوانيا يوزاس أوليكاس الأربعاء بأن حكومته تعتزم سحب قوات بلاده لبالغ عددها 53 جنديا من العراق. وأضاف في تصريح بثته رويترز: إننا نخطط لسحب كل قواتنا لأن البريطانيين والدنماركيين يفعلون ذلك بحسب تعبيره. حظل أمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران الأربعاء على الامتثال لدعوة مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لوقف أنشطتها النووية الحساسة والتي تعهدت طهران في وقت سابق بمواصلتها. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد صرح في وقت سابق الأربعاء بأن بلاده ستواصل العمل في برنامجها النووي متحديا مهلة حددتها الأمم المتحدة لطهران طهران لتجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإلا واجهت عقوبات أوسع. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين بأن الخلاف النووي الإيراني مصدر قلق للمجتمع الدولي. ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتز الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات هي الأكبر منذ 5 سنوات في هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها لا تمهد لنزاع محتمل في المنطقة. وأضاف في تصريح بثته لإذاعة الإسرائيلية العامة إن هذه المناورات هي الأكبر التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ 5 سنوات، وترمي خصوصا إلى تطبيق الدروس المستخلصة من الحرب على لبنان. على صعيد آخر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأربعاء تكهنات بأن حزب الله اللبناني تعافى من حرب العام الماضي مع إسرائيل، وقال إن قوات حفظ السلام والجيش اللبناني يكبحان الجماعة المسلحة. أخيرا، وفي وارسو أعلن أن الحكومة البولندية استدعت عدة سفراء لها إلى الوطن لمناقشة تقرير رسمي وصفهم بأنهم عملاء لجهاز مخابرات منحل، تقول الحكومة إنه كان يعمل لحساب روسيا. وأكدت وزيرة الخارجية أن فوتيغا أن بعض السفراء تم استدعائهم إلى وارسو للتشاور، فيما أفادت أجهزة الإعلام بأن سفراء من الصين وتركيا والكويت طلب منهم العودة إلى بولندا بعد أن وردت أسماؤهم في تقرير حكومي اتهم مئات البولنديين في مراكز السلطة بالعمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية. وكانت بولندا استدعت يوم الاثنين سفيرها في فيينا أيضا للتشاور. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، هذه تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية تتعلق بمشاريع تنفذ في السليمانية. ونتابع عرضا للصحافة العراقية والكويتية، ونستمع إلى إعلان من مسؤول أمني عراقي حول قضية المواطنة صابرين الجنابي، ونختتم الساعة بحلقة من البرنامج الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث أكد رئيس لجنة الحشد الشعبي الدكتور أحمد الشلبي في المؤتمر الرابع للجنة، أكد أن هناك إجراءات أمنية ستتخذ خلال الخطة الأمنية الجديدة تتعلق بمنع دخول السيارات المفخخة إلى مناطق الأسواق الشعبية. الشلبي أشار أيضا إلى تقسيم العشائر إلى 10 مجامع على أن تكون ضمن منطقة نفوذها. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن رئيس لجنة الحشد الشعبي دكتور أحمد الشلبي عن إجراءات أمنية جديدة سيصار إليها ضمن الأسواق الشعبية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. الشلبي أكد خلال المؤتمر الرابع للجنة الحشد الشعبي، والتي هي إحدى اللجان الساندة التي شكلت لإسناد الخطة الأمنية، أن هذه الإجراءات جاءت لمنع دخول سيارات المفخخة إلى تلك الأسواق والتي تشهد عادة زحام كبير خاصة في أوقات الظهيرة.
جعل منطقة الأسواق في الرصافة منطقة سير على الأقدام فقط، وإيجاد وسائط نقل داخل المنطقة لا تخرج من المنطقة لنقل الناس في داخل المنطقة، لمنع دخول السيارات من الخارج ولمنع دخول المفخخات بالتالي.
كما وأعلنت شلبي أن لجنة الحشد الشعبي قسمت العشائر التي سيتم الاعتماد عليها في الخطة الأمنية في بغداد إلى 10 مجاميع، تزامنا مع المناطق 10 التي سبق أن قسمتها خطة أمن بغداد وفقا للمنظور العسكري، على أن تكون هذه العشائر كل حسب مناطق نفوذها. وسيتم استلام هذه المعلومات وعرضها على رئيس الوزراء نور المالكي.
هناك أعداد كثيرة من أبناء بغداد والسيدات وبنات بغداد يحضرون اليوم، وهذا شيء إيجابي مهم، دليل على اهتمام شعبي بهذه العملية. والآن اليوم راح نقسم إلى مجموعات للقواطع 10 في بغداد حتى نختار اللجان الإسناد المدني في تلك القواطع لمواصل العمل.
وبالرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أن معظم الحاضرين لاحظوا سوء التنظيم والإدارة الغير منضبطة لهذا المؤتمر، مما دفع بتشلبي لمغادرة القاعة بعد دخوله لها بنحو 20 دقيقة، كما وأن معظم الحاضرين غادروا القاعة ما أن غادرها تشلبي.
من ده يقول؟ لا إن شاء الله جابوا له كراسي، جابوا كراسي. يا أخوان خلي الآن، يعني إحنا عندنا برنامج مهم الآن، لو شوي يصير هدوء حتى نقدر نشتغل شوي.
مما دفع ببعض الصحفيين للإشارة إلى احتمالية فشل مثل هكذا مؤتمرات. الصحفي طاهر أكرم:
التنظيم يعني مو جيد، لأن كانت هناك قاعة صغيرة، العدد كبير جدا المدعوين في هذا المؤتمر، والتنظيم غير جيد. حسب على أن يؤدي المؤتمر، ورغم هذه الفوضى اللي حصلت هذا اليوم والأعداد الكبيرة الموجودة، يأتي بشيء.
لأن أمين عام المجلس الإسلامي لعشائر العراق الشيخ عادل الذهب وصف الهدف من إقامة هذا المؤتمر بالهدف سامي والنبيل.
حقيقة هو هدف سامي ورسالة منشودة لكل عراقي شريف مخلص للعراق. هو أولا تشكيل لجان شعبية لتناط إليها مسؤولية الحفاظ على الأمن واستقرار ووحدة العراق، هذا وحدة، ومن ثم مساعدة قوات الأمن العراقية في تأدية واجباتها من ناحية ثانية، ليصار إلى عراق آمن ومستقر بإذنه تعالى.
طيب كيف وجدتم تعاون الحكومة معكم أنتم كشيوخ عشائر؟
والله حقيقة أولا نحن ندعم حكومتنا الوطنية المنتخبة، لأن هاي حكومة الأستاذ نور المالكي نحن من انتخبها، عشائر العراق وأبناء شعب العراق الحر الأصيل، هذا الشعب المضحي دائما، هذا الشعب الصابر الأصيل المجاهد هو من انتخب الحكومة وعليه فيه حكومتنا، وإحنا إن شاء الله نساندها وندعمها بعشائرنا بكل ما نملك بإذنه تعالى. وحكومتنا الحمد لله والشكر دعمتنا إن شاء الله، بس نحن نعلم أن حكومتنا تتعرض لضغوط، ونسأل الله إن شاء الله تتعدى هاي الأزمة.
طيب هنالك بعض العشائر لا زالت لا تتعاون مع الأجهزة الأمنية للدولة، بماذا توجه رسالة إلى تلك العشائر؟
أخي العزيز يا سيد الفاضل، بصدد عشائر العراق، صدقني عشائر العراق وشيوخ العشائر الفعليين الوطن الأحرار هم صناع ثورة العشرين، فما أعتقد اليوم عراقي شريف ما يحب استقرار وأمن بلده، لا سيما بلده اليوم يمر في حالة فوضى وارتباك أمني، فما أعتقد هذا، ما أشك بعراقي تأولا، اسمح لي وعذرا لزملائي بعض زعماء القبائل عذرا لهذا الكلام، ولكن صدقني كل عراقي ما يحب أمن واستقرار العراق هذا مو عراقي.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية، حيث أشار معاون محافظها جوتيار نوري إلى إنجاز أكثر من 70 مشروعا في المحافظة، بضمنها بناء 3 خزانات لخزن المشتقات النفطية من أجل تفادي مشكلة شحة الوقود في كردستان، موضحا أن ميزانية الأقليم هي ميزانية موحدة وتعادل 17% من ميزانية العراق. مصطفى صالح كريم التقى السيد نوري الذي تحدث أيضا عن المشاكل التي يعاني منها أهالي هذه المحافظة.
حيث المحافظة السليمانية من الإيرادات الدولة المخصصة للمجالس المحافظات ضمن الميزانية الأقاليم وتنمية الأقاليم ما زال على حالها دون أن يطرأ عليها أي تغيير. الميزانية لحكومة الإقليم ميزانية موحدة وميزانية معروفة 17% من الميزانية لكل العراق. أما الميزانية الشهرية أو السنوية لمحافظة السليمانية للعام 2006 بلغت 7 مليارات دينار، بضمنها الرواتب والمصاريف. الحكومة المركزية خصصت 79 مليار دينار لإقامة المشاريع، ونحن قسمناها على أقضية والنواحي بحسب عدد سكانها، وقمنا بإنجاز أكثر من 70 مشروعا مختلفا.
طيب لننتقل إلى مشكلة الوقود، المشكلة الرئيسية للمدينة، أين وصلت مشكلة الوقود؟
المحافظة السليمانية لحل مشكلة الوقود ستقوم المحافظة بناء 3 خزانات بكلفة 3 ملايين دولار، يسع للخزن 30 مليون لتر من النفط والغازوين والبنزين كاحتياطي لتفادي الأزمة المحروقات مستقبلا. نأمل أن يؤدي ذلك إلى حل هذه المشكلة حتى جزئيا.
طيب بشأن العوائل العراقية الناجحة، ماذا عملت المحافظة لها؟
هناك حوالي 2227 عائلة عراقية نزحت من بغداد ومدن عراقية أخرى، ويصل عدد أفرادها إلى حوالي 12 ألف فرد، وهناك حوالي 15 ألف عامل عربي أو عامل من وسط وجنوب العراق يعملون في المحافظة. قامت المحافظة بتسهيل معاملات الإقامة الأصولية كما فتحت الهلال الأحمر العراقي لتزويدها بالمواد الغذائية والأفرشة ولكن نظرا لأزمة السكن الموجودة لا نستطيع توفير السكن لكل هذه العوائل، مع أننا نملك تصورات مستقبلا لبناء الدود لها، كما سهلت المديرية العامة للتربية أمر تسجيل أبناء تلك العوائل في المدارس الخاصة لتدريس باللغة العربية.
ماذا بشأن المواد الغذائية التي يتحدث عنها الناس بأنها غير صالحة للتناول والتداول وهي موجودة في الأسواق، ما هي إجراءاتكم؟
هذه المواد في الحقيقة لا تخفى لتخضع لتحصل لعدم وجود جهاز سيطرة نوعية، وهذا بالطبع يشكل خطرا على حياة المواطنين. لذلك بعثت الحكومة العراقية حكومة الإقليم الكردستان وفردا إلى إيران وفردا إلى إيران وتركيا لهذا الغرض، وطلبنا السفارات ومنظمات الإنسانية للتعاون معنا ومساعدتنا في هذا المجال. الآن هناك مشروع تأسيس جهاز سيطرة نوعية، ولكن المشروع يحتاج إلى 10 ملايين دولارات. نأمل أن ننجح في القضاء على هذه المشكلة التي تهم الحياة المواطنين.
جوتياد نوري معاون محافظة سليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي قلبي شفت من الحنان أنثر دموعي الفرح مثل الورود.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
قصة السيدة صابرين الجنابي التي ادعت تعرضها إلى الاغتصاب من قبل قوات حفظ النظام في منطقة حي العامل ببغداد كانت مثار حديث أغلب الصحف العراقية، ففي الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان جاء الخبر تحت عنوان الجنابي تفجر قنبلة ومستشار الهاشمي يتابع الواقعة. فتقول الصحيفة كرم رئيس الوزراء نور المالكي يوم الثلاثاء ضباطا من قوات حفظ النظام اتهمتهم سيدة من سكنة حي العامل باغتصابها، وأمر بفتح تحقيق معها للدفاع عن نفسها إزاء ثلاث تهم وجهت إليها على خلفية القضية بعد أن أثبت الفحص الطبي عدم حصول اعتداء عليها، فيما أكد مستشار لنائب الرئيس طارق الهاشمي أن تقريرا طبيا مستقلا من مستشفى يخضع لإشراف القوات الأمريكية أيد مبدئيا ادعاءات السيدة، لكن متحدثا باسم القوات الأمريكية قال إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بالحادث. أما جريدة الصباح التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي وفي ذات السياق وصفت ادعاءات السيدة بأنها تمثيلية هابطة، مشيرة إلى دور قناة الجزيرة في هذه القضية، ليقول عنوانها خط أحمر، الجزيرة تستدرج ساسة العراقيين إلى سجال بأعراض النساء. وفي زاوية الراصد قالت الصحيفة المهم في الأمر هو ما تصنعه الجزيرة، فهي تحاول أن تجر الوتر السياسي في العراق إلى عزفها والإصغاء إلى خطابها والتحرك تحت وطأته، وهذا أمر خطير بل وخطير جدا، فالجزيرة ثكنة تصنع للعراق إرهابا يفوق ما تصنعه ثكنات بعض الجماعات الضدية أحيانا كثيرة. وفقاعة صابرين كما تصفها الصحيفة شيء من إنتاج هذه الثكنة، حاولت إخراجه وتدبيجه فأخفقت، بيد أنها أشرت لقناعة أكثر خطورة وهي وجود الخطر في داخل العملية السياسية، وعلى حد ما نشرته جريدة الصباح. وانتقالا إلى المدى وفيها فرض القانون تعيد الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتكتيك جديد لحماية التدريسيين، هذا ومواطنون يطلبون من قوات الأمن تفتيش سياراتهم. كربلاء حفر خندق حول المدينة واستعدادات أمنية لزيارة الأربعينية. وزير الكهرباء ينعى محطات التوليد وأعلن استيراد 55 مولدة لمواجهة النقص الحاد في الطاقة. ووزير الصناعة يجري مشاورات في إقليم كردستان حول تطوير صناعة المصافي. أما في صحيفة المشرق فنطالع الزرقاني يحذر من محاولات أمريكية لحل التيار الصدري أو القضاء عليه، وقوات مشتركة تداهم مكتب مقتدى الصدر في بغداد. بارزاني الأكراد لن يستقبل الجيش التركي بالورود إذا تجاوز الحدود، وتسريبات عن رفض المالكي طلب جبهة التوافق تغيير وزير الدفاع. هذا وبعد اكتشاف حقول للنفط والغاز فيها، الرمادي تنضم إلى المناطق النفطية في العراق. وفي جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني يقول عبد المنعم العسم المفارقة السياسية التي نتابعها يوميا تتمثل في أن الكثير من المحسوبين على الحكومة ومن أركانها حتى يدلون بتصريحات وتحفظات واعتراضات وتهديدات من موقع معارض أو من موقع طائفي أو من موقع فئوي خلافا لقواعد الشراكة والائتلاف والتحالفات السياسية. وفي هذا تكمن الإضافة غير المسبوقة لعلم التحالفات بين الحكومات. ويمضي عبد المنعم العسم إلى القول إن لمثل هذه الإضافة المشوهة إلى علم التحالفات السياسية هي إطالة فترة المخاض والمعاناة في العراق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية، ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول الدكتور شفيق الغبرة في صحيفة الرأي الحكومة في العراق الآن تبدو أكثر جدية من أي حكومة عراقية سابقة منذ وقع التغيير في العراق، فهي أخذت بعض القرارات الكبرى بما فيها إعدام صدام حسين. هذه الحكومة تسعى إلى البقاء، والمالكي رئيس الوزراء العراقي يمثل حكما جديدا يسعى إلى بسط سيطرته في العراق. هذه السيطرة، يمكن القول أنها بدأت مع دام صدام وتستمر مع الخطة الأمنية والخطط التي ستقدم بعد ذلك. يتابع الكاتب هناك في هذه المرحلة على ما يبدو أنه إصرار على إنجاح الاستقرار في العراق، وهذا الإصرار لن يكون ممكنا إلا في إطار زمني يتجاوز قصير الأمد. لهذا فالنظرة للعراق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار صراع القوى وصراع التيارات والطوائف ومصاعب إنشاء دولة وحكومة على أنقاض دولة وحكومة ونظام سياسي قديم. في صحيفة السياسة يقول الدكتور عيسى العنزي: كنا قبل عامين من أوائل من أدان الانتهاكات الأمريكية في أبو غريب ضد حرائر وأحرار العراق شيعة وسنة، إلا أن انتهاكات اليوم أشد إيلاما وأكثر فظاعة وأبلغ فداحة، لأن ملتكي بها يدعون الإسلام ويتكلمون العربية ويعون العادات والتقاليد العراقية وما يمكن أن ينجم عن ارتكاب هذه الجرائم من إمكانية تتابع عمليات جرائم الشرف على خلفية اغتصاب الفتاة العراقية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. من إذاعة العراق الحر ندعو مستمعينا لمتابعة تقرير من مراسلة الإذاعة جولي كوروين تقول فيه: من المفارقات التي يمكن اعتبارها قاسية، يبدو الآن أن ممارسة الرياضة مع تقدم السن يمكن الاستفادة منها في حال مضاعفتها بالمقارنة لما كان يكفي سابقا. أياد الجيلاني أعد ترجمة لهذا التقرير.
تتزايد الصعوبة في ممارسة الرياضة كلما يتقدم المرء في سنه، إذ تبدأ الأطراف في فقدان مرونتها وتزداد صعوبة التنفس، وكثيرا ما ترفض الركبتين الاستجابة للمطلوب منها. وتنقل المراسلة عن دراسة جديدة نشرتها مجلة سيل ميتابوليزم في عددها لهذا الشهر أن ممارسة الرياضة مع التقدم في السن لا تزداد صعوبة فحسب، بل علينا أن نزيد منها للحصول على النتائج التي كنا نحققها حين كنا أصغر سنا. ويعود ذلك إلى أن المنظومة في أجسامنا التي تتحكم بإنتاج الشحوم في عضلاتنا تتباطأ في أدائها مع تقدم العمر، وهذا يعني أن أكثر المتمتعين باللياقة ممن تجاوز سن 70 يخزنون كميات أكبر من الشحوم في عضلاتهم بالمقارنة مع الشباب في 20 من عمرهم. وتمضي المراسلة إلى أن فريقا من الباحثين بجامعة ييل الأمريكية عقدوا مقارنات بين أداء مجموعة من الجرذان الصغيرة والكبيرة في السن، فوجدوا أن العملية التي تحفز الجسم على التخلص من الشحوم تتباطأ في الجرذان الأكبر عمرا. ويعتقد الباحثون أن نتائج بحثهم ستساعد العلماء على تفهم سبب إصابة الناس بالنمط الثاني من داء السكري المقترن بعملية الشيخوخة والبدانة. وتتابع المراسلة أن المصابين بهذا النمط من داء السكري بات يزداد عددهم حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم في بلدان مثل أذربيجان وكرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.